بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أعنا على الصيام والقيام والقرآن، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان من أخلاق السلف الصالح، وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام بعض أخلاق السلف الصالح التي كان منها محاسبة النفس، وكان منها علاقة السلف الصالح بالقرآن الكريم. في آخر لقاء تكلمنا عن حالهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، جزاكم الله خير. ورأينا عجبا لحال القوم في مدارستهم للقرآن وأخذهم للقرآن وعملهم بالقرآن. وربما يذكر بعض الآثار اللي ممكن البعض يعتقد فيها نوع مبالغة، كما ذكرت لكم مثلا، يذكر أو قيل أن الشافعي كان يختم في رمضان القرآن 60 مرة. وإن كان بعض هذه الآثار لا يثبت، ولكن ما ثبت منها يحمل على أنهم كانوا يفعلون هذا في الأزمنة الفاضلة فقط، يعني ليس هذا حالهم طيلة العام، لأن النبي نهى أن يقرأ القرآن كاملا في أقل من 3. فأنت لما تسمع عن بعضهم مثلا كان يجتهد في رمضان وممكن يختم كل ليلتين مثلا، طب هل هنا هو خالف النبي؟ لا، لأن النهي الوارد بالنسبة لمن كان حاله ديمة، يعني ما تبقاش كده ديمة حالك على طول، لا، إنما في الأزمنة الفاضلة لا بأس لمن زاد أو اجتهد في نوع من أنواع العبادة. وده رد على من يسأل ربما كيف يعني يختم، مثلا بعضهم يختم 15 ختمة في رمضان، إذا لا شك إنه يقرأ القرآن في أقل من 3، ولا إيه؟ يقرأ في ليلتين. طيب كده مش خالف النهي؟ يقول لك لا، ما فيش مخالفة، إن النهي ينصب على إيه؟ على من يجعل عادته هكذا طيلة عمره. نقول له لا، النبي نهى، إنما في الأوقات الفاضلة لا بأس، في الأماكن الفاضلة لا بأس، وهكذا كبيت الله الحرام مثلا، كالمسجد النبوي في العمرة أو المنسك، وتبدأ تجتهد في قراءة القرآن لا بأس، إنما في غير ذلك ما تقرأ القرآن في أقل من 3 عملا بهدي النبي. طيب الآن هنبدأ نقف أمام خلق جديد من أخلاق القوم كلنا في أمس الحاجة إليه، هذا الخلق بعنوان خلق بر الوالدين، جزاكم الله خير، بر الوالدين. نتحدث عن البر في زمن العقوق إلا من رحم ربي وعصى. يعني حقيقة هذا الباب كلما تطرقنا إليه تدمى القلوب وتدمى العيون لما وصل إليه كثير من الأبناء مع الآباء والأمهات في واقع هو واقع المذلة والانكسار بسبب البعد عن منهج الله رب العالمين، بسبب البعد عن الكتاب والسنة. فاحنا هنتكلم عن بر الوالدين في زمن كما ذكرت لكم عرف بزمن العقوق، عقوق الأبناء للآباء، بل وهناك أيضا عقوق من الآباء والأمهات لبعض الأبناء. يعني أسأل الله السلامة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتبه هنا، بعد أن أمر الله تعالى بالتوحيد وهو الغاية من الخلق والحكمة من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على طول بعد التوحيد قال وبالوالدين إحسانا. وده دليل على أهمية هذا الباب. يعني بعد تحقيقك للغاية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقول لك وبالوالدين إحسان، وده لتعظيم شأن الوالدين. بل في السنة الصحيحة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ يعني مين من المخلوقين أحق بالبر والقرب في أعلى مراتبه؟ النبي قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. البعض أحيانا يا إخوة يفهم بعض النصوص فهما خاطئا، فيفهم ذكر الأم ثلاثا والأب مرة إنه يعني لو عق أباه يعني مش مشكلة، ده ذكر مرة واحدة خلاص كده. نقول له هذا فهم خاطئ، لأن لابد أن تسأل عن الحكمة من ذكر الأم ثلاثا وذكر الأب مرة واحدة. العلماء قالوا دايما الإسلام اهتمامه بالضعيف يقدم، وذلك المرأة الحكيمة لما سألوها: أي أبنائك أحب إلى قلبك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والضعيف حتى يقوى. شوف الحكمة، الصغير حتى يكبر، يبقى الصغير محتاج لاهتمام زايد، لأن من هو أكبر منه أخذ الاهتمام في الصغر خلاص، فالآن بدأ يستقل بذاته فأصبحت المسؤولية أقل. إنما الصغير هذا محتاج متابعة، محتاج اهتمام، محتاج رعاية أشد. والمريض حتى يبرأ. عندي 4 أبناء منهم واحد مريض، يا ترى ينصب اهتمامي على من أكثر؟ على المريض. وده مش معناه تفضيل، لا، ده حقه الآن اهتمام. وعلى الضعيف حتى يقوى، وهكذا. الضعيف بيكون ضعيف بدنيا، ضعيف ماديا، ضعيف أي ضعف. عندي أبناء واحد منهم مرتاح وتمام التمام، والتاني فقير وحالته على قد، أنا أهتم بمين أكثر؟ بالفقير، ده اللي محتاج عناية. التاني خلاص عنده ما يكفيه، إنما ده محتاج الأب يتعهده، الأم تتعهده. فلما سيدنا النبي يسأل أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال: أمك أمك أمك. لماذا؟ كرر الأم ثلاثا والأب مرة واحدة. هل لأن الأب لا يعني منزلته تقل؟ الإجابة لا، بالعكس، منزلة الأب من منزلة الأم، فهما سبب وجودي في الحياة. لازم تفهم كده. طب ليه الأم ثلاثا؟ لو قرأت القرآن هتفهم. حملته أمه وهنا على وهن. الأصل في الأم إيه؟ الضعف. الأب الأصل في القوة، عنده قدرة على السعي والكسب وإحضار القوت. الأم ضعيفة بطبعها، يبقى مين اللي محتاج رعاية أشد؟ الضعيف حتى يقوى. فالأم أضعف ببنيتها خلاص، بالوظيفة المناطة بها، فمحتاجة منك إيه؟ لمزيد رعاية. لما تكبر الأم ما في لها دخل، ما تستطيع الكسب، محتاجة لمين؟ لابن يرعى، صح؟ الأب ممكن على كبره يظل يعمل ويكتسب، وكلكم يشاهد هذا، ممكن يتخطى 60 وشغال، 70 وشغال ويقتات، بخلاف المرأة فيها الضعف، فيها إيه؟ الضعف. وده من باب رحمة الإسلام يا إخوة ومراعاته لأحوال الناس. فالنبي وصى بالأم ثلاثة من أجل هذا المنطلق، لا من أجل إن الأب أقل منها منزلة أبدا. الأب اللي انحنى ظهره ليشتد ظهرك أنت ويستقيم، الأب اللي حرم نفسه من ملذات الحياة الدنيا ومن أجمل فترات حياته وشبابه من أجل أن تربى أنت تربية صحيحة، وأن يوفر لك القوت، وأن يوفر لك الملبس، وأن يتعهدك، لا يقل منزلة أبدا عن الأم، لا يقل. إنما كما ذكرت من محاسن الإسلام مراعاة أحوال الناس من ضعف وقوة، من فقر وغنى، وهكذا. فمن هنا ندرك أن على الأبناء واجب بر الآباء والأمهات، زي ما تبر أمك بتبر مين؟ أباك، خلاص؟ فما تقولش دي ثلاثة وهو واحد، يبقى أنت ما فهمتش القضية صح. زي ما كنت نقول للإخوة كثيرا، بعضهم حتى في باب المعاملات الزوجية بيفهم بعض النصوص فهما خاطئا. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجه، فاستوصوا بالنساء خيرا. بعض من لا فهم له يفهم النص على النقيض تماما، بل بعضهم ربما يجد في نفسه شيئا من الحديث، خاصة من النساء. صاحبنا كل ما يختلف يقول: لا صدق رسول الله، انتوا اتخلقتوا من ضلع اعوج، بئس العبد انت، بغضتها في نبيها. النبي ما قصد هذا مطلقا، ولو فهمت الحديث صح هتعرف ان الحديث ده تكريم للمرأة مش انتقاص من قدرها. يا عم الشيخ واحدة واحدة، انت هتلخبط لنا معلوماتنا، ما مشكلتكم معلوماتكم كلها جاية من الفيسبوك وجاية من العادات والأعراف، إلا من رحم ربي وعاصم. لكن لازم نفهم السنة. النبي قال خلقت من إيه؟ من ضلع. فين الضلع؟ الأطباء يقولون اللي هو القفص الصدري ده، ده الضلع ده، صح شيخ صلاح؟ ده الضلع. تخيل نفسك بلا الضلع ده، ما عندكش ضلع، تبقى عامل زي البلوزة. والله عارف انت الجل، تبقى عامل زي الجل، لا يستقيم لك كيان، بل لا مكان لقلبك، لان الضلع وظيفة الضلع يحفظ القلب، تجد الضلع كده مجوفا حافظ لك ايه؟ القلب، يبدأ القلب ينبض براحته، لو ما فيش ضلع تموت. فكأن النبي يشير إلى طبيعة خلقها وأنها سبب قيامك، سبب إيه؟ قيامك أنت. البيت كله قائم على الزوجة، أنت طالع برا البيت بتشتغل، مين القائم على التربية في البيت؟ الزوجة. مين اللي بتعد لك طعامك؟ الزوجة. مين اللي بتغسل لك ثيابك؟ الزوجة. مين اللي بتهتم بنظافة بيتك؟ الزوجة. مين اللي بتكرمك عند ضيوفك لما يجي لك ضيف؟ الزوجة. بلا زوجة وعيتك تعبانة خالص، زي ما قلت لك حتى من حيث اللغة. إنسان لغة دي مثنى مش مفرد، لما أقول لك كوب دي مفرد، طب المثنى كوبان، ماشي؟ كوبان. رجل دي مفرد، المثنى رجلان، صح؟ إنس مفرد، المثنى إنس، ثان اثنين يعني. حتى لغة لو لوحدك ما تبقاش إنسان، محتاج للنصف الثاني عشان تبقى إنسان، يبقى أنت وهي. فهمت حاجة؟ يعني أنت تبقى إنسان بإيه؟ بيها. وذاك عين دايما العازب حالته كرب. الواد بيضحك اهو، الزوجة بس سافرت كده وسابته في رمضان يتعبنا احنا. انما طول ما الزوجة موجودة يا ده انسان، ده ايه؟ انسان. اتنينهم. انما الواحد يبقى ايه؟ انس مش انسان. خليك انسان بقى، خليك ايه؟ انسان ويعرف قيمته. فلما النبي يقول لك خلقت من ضلع، بيقول لك افهم، افهم دي طبيعة خلقها، وطبيعة خلق الضلع لازم يكون معوج كده، لان عوجاج الضلع فيه سلامة البدن. يعني هي فيها العوج ده؟ فيها. ابن الحجر شوف ادب العلماء يقول لك ايه، وعوجاجها في لسانها. طب انت عرفت ده يبقى تغافل بقى، تجد لسانها شوية ممكن ما تسكتلكش، دايما تتكلم. ها صح، هي الا من رحم ربي يعني. وكنت فين وجيت منين وعملت ايه وازاي ووريك ايه ده ايه اللي انت جايبه، انت رحت النهار. فانت لازم تتحملها بقى. عشان كده في البدايه قال لك واستوصوا بالنساء خير. يبقى تكريم ده ولا اهانه؟ ده بيكرمها. تيجي انت تاخده على المحمل الايه الثاني برضه في نفس الباب. واختم عشان الوقت، أهم شيء رد الشبهات وتصويب الأفهام في نفس الباب يا إخوة. حديث ناقصات عقل ودين. أهو أهو بقى، اخرج من دي يا عم الشيخ، أنت برضو مصرنك تقرفها. أنا عارف والله في ناس كده عندها دي، لازم هو عايز أي حاجة ينتقص بيها من قدر مين؟ المرأة. نقول لا يا خايب، لو فهمت إسلامك صح هتعرف أن ده أيضا تكريم للمرأة. أو الله العظيم، لأن بيّن نقصان دينها، تمر عليها فترات ممنوع تصلي ممنوع تصوم. فترة الحيض ادي نقصان الدين، وفترة الحيض تكريم لها، بنكرمك بنقول لك انت فترات ضعف هنرفع عنك الصيام والصلاة في فترة الحيض، وبعد كده نقول لك اقضي فقط الصيام والصلاة مش هتقضي رحمة بك، وهنؤمر زوجك يراعيك في فترة الحيض ويرحمك ويتغافل عن أخطائك. يبقى تكريم ده ولا إهانة؟ تيجي تقول لي نقصان الدين، هو نقصان الدين هو فهم صحيح. إن فترة الحيض يا أختي أنت عندك عبادة اسمها الترك، ممنوع تصلي وممنوع تصوم، دي عبادة. يعني نقول للأخت الحائض اللي بتزعل وتقول لك أنا عايز أخد حبوب عشان أمنع الدورة عشان أصوم رمضان، لها ناين ناين، ده وانت حائض عبادتك إنك ما تصليش، عبادتك انك ما تصوميش، لان العبادة لما تكون بالفعل بتكون بالترك، دي عبادة. مين اللي قالك ما تصوميش؟ الله. مين اللي قالك ما تصليش؟ الله. في فترة الحيض يبقى انت عابدة لمين؟ يبقى دي عبادة. ولذلك الحيض كتبه الله على بنات آدم كما أخبر النبي، يبقى انت تاخدي للي يمنعه ما تمنعيش. ده انت وانت حائض بتعبدي ربنا بترك الصلاة، بتعبدي ربنا بترك الصيام. زي صيامنا، هو صيامنا عبادة ايه؟ عبادة ترك. بترك الطعام، بترك الشراب، المية يعني والعصائر، مش الشراب بتاع الغرب ده اللي هو الخمر، ملناش يعني ملناش في ال، وبترك النساء الزوج تنفيذا لامر مين؟ لامر مأجور ولا لا وانا صايم على الترك. طب ما الحائض برضو، مين اللي قالك اترك الصلاة وانت حائض؟ الله. مين اللي قالك اتركي وانت حائض الصيام؟ الله. عن طريق النبي محمد. طب ما تتركي وانت عابدة. يبقى اذا نقصان الدين تكريم مش اهانة. فترة معينة نقول لك ما تصلي ما تصومي وهنرحمك وندغفل عن اخطائك ونعديلك. تيجي نقصان العقل بقى تخرج منها ازاي يا عم الشيخ؟ ربنا جعل شهادتك، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لو قرأت القرآن تعرفي ليه العلة، رحمة بك وتكريما لك وصيانة لك من الهلاك. لأن المرأة بطبيعتها جانب العاطفة عالي قوي قوي عندها، والعاطفة ممكن تبعدها عن المنهج. إزاي؟ هب أنها دعيت للشهادة في جريمة قتل، واحد قتل خلاص، واللي قتل ده شاب من سن ابنها، ودعيت للقاضي في المحكمة عشان تشهد أنه قتل ويتعدم أو يقتل. ممكن تروح تنظر للولد يعني كده شاب من سن ابنها، العاطفة تتحرك تتردد في الشهادة، تضيع حق القتيل وتهلك نفسها. فيجي الإسلام لها لا، ده احنا هنكرمك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى كان شهادة الرجل بتنم منك تكريم لك وصيانة لك، لأن الرجل بطبعه بيقدم العقل مش العاطفة، إنما أنت بتقدم إيه؟ العاطفة. فيجي البعض الفهمه السقيم يبدأ يحط النصوص في غير مواضعها، زي ما قلت لك هو ذكر الأم ثلاثا في البر والأب مرة، يبقى الأب أقل من الأم، بئس الفهم فهمك. لا، ده الإسلام بيراعي الحال، الأم ضعيفة محتاجة لزيادة عناية، الأب فيه قوة خلاص، الأم لو ضعفت محتاجة اللي يطعمها ويسقيها ويشيلها ويحطها، الأب لا، الأب ممكن يتكسب ويسعى ويجد ويجيب قوت اليوم حتى مع كبر سنه، إنما المرأة لا. فعشان كده ذكرها ثلاثا لضعفها، مش لأنها أفضل من الله، لا، ده قال لك وبالوالدين إحسانا بنص القرآن خلاص. يبقى إذن يا إخوة لابد أن نفهم ديننا وأن ننتبه لما يثار من شبهات حول بعض النصوص. فلا تسأل إلا أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإحنا الحمد لله ابتلينا بالمشايخ، كله بقى مشايخ الحمد لله، كله بيتكلم، كلهم علماء. يعني أنت لو جيت في زور صباخ كلهم علماء، كله بيتكلم في الدين وكله بيفتي وكله ما شاء الله خلاص، وكله يأثر ويفصل ويتكلموا في نوازل المسلمين. لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر. تجد شاب لا يعرف الكوع من البوع ويتكلم في نوازل المسلمين وهدم الدول وتقويض الأمن والأمان في البلاد، وما شاء الله عليه بيتكلم يقول لك عنده القرآن وعنده النصوص. نصوص مين يا ابني؟ ولا عنده قرآن ولا معه قرآن والله، لأن لو معه القرآن لفهم المنهج، ما دام يخالف المنهج معهوش إيه؟ والله ما معه قرآن، ده معه حروف معهوش قرآن، لأن اللي معه قرآن هيفهم منهج الإسلام، واللي معه قرآن هيفهم منهج النبي العدنان، إنما اللي يضل الطريق يبقى لا عنده قرآن ولا عنده سنة ولا عنده فهم، يبقى لابد من فهم سديد يضبط لك المنهج. وده لن يكون إلا إذا سألت أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء سوف نقف مع هدي السلف في بر الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.